بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان النقد منهج شرعي، لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي، وقد سجلت في جلستين، وهذا الشريط هو ما تم تسجيله في الجلسة الثانية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. قال الشيخ بعد أن حمد الله تعالى وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم:
وانفجر بنفسه هكذا كالبركان. يقول على الأشاعرة أنهم مو من أهل السنة. فين روح أهل الأشاعرة؟ من الدنيا الجانعات الدنيا كلها أشعرية تقريبا. الأزهر الذي خدم الإسلام من أهل السنة، الزيتونة، القرويين، ديوبند، كلهم أشاعرة. لا أدري ما شك الحاضرين لعلهم شباب سلفيين يريدون أن يغسلوا أدمغتهم. فما يسعى هؤلاء المسافر إلى الاستخزاء والاستسلام أمام يعني هذا الانفجار البركاني. ما يسعهم إلى الاستسلام، ماذا يقولون الأشاعرة الآن؟ يعني اعتقادهم اعتقاد الجهمية في تعطيل صفات الله تبارك وتعالى. لهذا ألف الشيخ ابن تيمية فرضوا عليهم كتبا كثيرة، ومنها تلبيسات الجهمية. من هم هؤلاء الجهمية الذين عناهم تيمية؟ إنما هم الأشاعرة الرازي وأمثاله، تلبيسات الجهمية، هم الأشاعرة عنده. وحينما يذكر المناظرات التي جرت بينه وبين الأشاعرة فعديد، وقال الجهمية قال الجهمية أنا الجهمية، لا ذكر غير مرة. وفيما قرر هو عن الأشاعرة أنهم جهمية ذكرهم في فروع الجهمية، ذكر المعتزلة من فروع الجهمية، وذكر الأشاعرة من فروع الجهمية. ثم قال عن الأشاعرة: من كان منهم على الإبانة التي ألفها أبو الحسن الأشعري في آخر حياته ولم يقل بخلافها، فمن قال بذات هذه الإبانة فهو من أهل السنة شريطة ألا ينتسب إلى الأشعري لما في الانتساب من الضرر والتغرير بالناس. فيعني كان أكثر انتقاد السلف للجهمية إنما هو في تعطيلهم علو الله تبارك وتعالى. يقول في هذه القضية إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا ولا ولا، يردون لآيات النصوص في القرآن والسنة يردونها، أو إن الله في كل مكان. يقول ابن مبارك: والله إنا نستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى وغيرهم، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. نعم، مثل هذا الكلام، الله لا فوق ولا تحت ولا يمين، أو إن الله في كل مكان، مع تعطيل هذه الصفة العظيمة والجحد النصوص التي وردت بها وما أكثرها في القرآن والسنة. فهذه التحفظات والاحتياطات والوصايا كلها، إذا تكلمنا في أئمة الهدى نتكلم معهم بأدب وباحترام وبإخلاص لله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن نحكي كلامهم بقصد الذم والتشهير والطعن فيهم، فإن هذا لا يجوز أبدا. لكن أهل الباطل وأهل البدع بين مخاطبهم، بين ولا يحتاج هذه الاحتياطات. وكذلك الجهلة المتشبهين بالعلم وليسوا بعلماء، لابد من كشف عوارهم وبيان جهلهم وضلالهم. أما العلماء وأهل الهدى فإنهم والله يفرحون بإظهار الحق. إذا فقد في خطأ أخطأه وبين الناس أن هذا الإمام أخطأ يفرح. ولهذا رأينا تلاميذ هؤلاء الأئمة لا يترددون في بيان خطأ أئمتهم، ولا يتحرجون من مخالفتهم في أقوالهم التي حصل فيها الخطأ، وهم يعتقدون تمام الاعتقاد أن أئمتهم يحبون هذا ولا يرضون أبدا أن يتعبد الناس بأخطائهم، ولا يرضون أبدا أن تنسب أخطائهم إلى الله تبارك وتعالى، لا يرضون به لا أبدا، لأننا عرفنا صدقهم وإخلاصهم ونصحهم لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم رضوان الله عليهم. أما أهل الأهواء فسواء كانوا في حياتهم وبعد مماتهم، هم لا يرضون أن يقال فلان أخطأ، مهما ضل وأمعن في الضلال لا يتحمل النقد، لهذا تراهم يعاندون، رغم أن أهل السنة وأهل الحق دائما يبينون لهم أنهم قد أخطأوا وضلوا في قضية كذا وقضية كذا وقضية كذا، ويقيمون لهم الأدلة فيصرون على باطلهم ويجمعون الناس ويحشدونهم حول هذه الأفكار الضالة المنحرفة، ولا يخافون من العواقب الوخيمة التي تترتب على أعمالهم، ولا يخافون من حساب الله الشديد لهم، حيث يدعون الناس إلى الضلال وينحرفون بهم عن سبيل الله، لأن قلوبهم ماتت والعياذ بالله وغلبت عليهم الأهواء، وهو كما وصفهم رسول الله عليه الصلاة والسلام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. لهذا يسميهم سلف أهل الأهواء، ويسمون أهل الحق أهل السنة والجماعة، ويسمونهم أهل العلم، ويسمونهم أهل الحديث، ويلقبونهم بألقاب الشريفة، بينما أولئك كما أهل الضلال أهل البدع أهل الأهواء من الجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض والمرجئة والقدرية وغيرهم، يسمون أهل الأهواء، يجمعهم الهوى كلهم، لأن الذي يقع في الخطأ بجهله وهو عنده هوى لا يتراجع، لكن أهل الحق وأهل العلم الذين يبلغون رسالة الله سبحانه وتعالى وما يدفعهم إلى بيان العلم ونشره في الناس إلا رجاء ما عند الله تبارك وتعالى من الجزاء العظيم لورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في نشرهم للعلم وفي خلافة الأنبياء في بيان الحق والدعوة إليه، وهم يخافون أشد الخوف من الوقوع في الخطأ، فإذا انبرى لهم من يبين أخطاءهم فرحوا وشجعوه، فرحوا بهذا وشجعوه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأتي بالعمرة في القرآن بما يوافق عمر، هل يغضب رسول الله؟ هل يندم؟ هل يتألم؟ هل يقول عمر هذا يعني ما شاء الله الله أيده وتركني؟ استغفر الله العظيم. فذلك عمر رضي الله عنه، ذلك أبو بكر، ذلك سائر الصحابة رضوان الله عليهم، كان من أخطأ منهم وبين خطأه يرجع ويفرح بهذا، وكذلك أمة الهدى كما قلنا هذا غير مرة. فهذا تعليق على الدرس الذي سبق من هذا الكتاب، ونريد بالليل على أشياء من كلام العلماء تبين أن النقد والجرح إذا كان هدف منه هذا الكلام صحيح فإن هذا أمر مطلوب وقد يكون واجبا، لأنه يحمل في ثناياه نفع الأمة والنصح لهم وتثبيتهم على الحق والخير وتجنيبهم من الشر والضلال والهوى. فهنا في هذا الكتاب، وقد نقرأ منه بعض الأبواب إن شاء الله، وأنا أنصحكم بقراءة هذا الكتاب فإنه مفيد إن شاء الله، قلنا هنا الأبواب التي تجوز فيها الغيبة. قال النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين: باب ما يباح من الغيبة. ثم قال رحمه الله: اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو ستة أبواب. فهو سماها غيبة يقول سباح، لكن في الحقيقة هي ليست غيبة، هذه نصيحة. لكن لما كان بعض الناس يظن أنها غيبة تسامح في إطلاق الغيبة عليها، وعلى فرض أنها غيبة فإنها مباحة بل واجبة، كما يقول رحمه الله. الباب الأول: التظلم. فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، ويقول ظلمني فلان كذا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. هذا من الأدلة على أن من ظلم له أن يجهر بالسوء، وفلان ظلمني، ويرفعه للمحكمة ويدعي عليه ويقيم عليه الشهود إلى آخره. والثاني الاستعانة على تغيير كفر ورد العاصي إلى الصواب. فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك. ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يكتب ذلك كان حرام، يعني قصد التشكي والإيقاع بهذا الرجل الذي وقع في ارتكاب منكر. فإذا ارتكب إنسان المنكر وزجرته ولم ينزجر فلك أن تستعين بالسلطة، بالأمير أو القاضي أو من له ولاية وقدرة على ردع هذا وزجره عن المعاصي التي يرتكبها، يشرب الخمر، يسرق، يزني، يؤذي الناس، يقطع الطريق، تشكوه بارك الله فيك، ترفع قضيته إلى من يستطيع ردعه وزجره عن ظلمه، ويكون قد تقوى وجه الله والتوصل إلى إزالة هذا المنكر الذي أمر الله تبارك وتعالى بإزالته. مر منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أعظم الإيمان، فهو يحاول إزالة هذا المنكر إما بنفسه إن استطاع وإما بغيره. ومنها هذه الصورة التي يعجز فيها عن إزالة المنكر فيلجأ إلى من له قدرة وسلطان، يعني وقدرة على إزالة المنكر، وهذا له قد يجب هذا، لأنه واجب علينا أن نغير المنكر. الثالث الاستفتاء، فيقول المفتي ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي إلى الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم ونحو ذلك؟ فهذا جائز للحاجة، والأحوط والأفضل أن يقول ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا، فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين مع ذلك، والتعيين جائز كما سنذكره في حديث هند إن شاء الله. وهذا دليله أن هند زوجة أبي سفيان، هند بنت عتبة رضي الله عنها، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وفي رواية: رجل مسيك لا يعطيني وأولادي ما يكفينا، فهل لي أن آخذ من ماله ما يكفيني ولدي؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك. الرسول: خذي ما يكفيك وولدك. فأخذ العلماء من هذا جواز يعني التظلم عند ولي الأمر وعند من له قدرة على إزالة الظلم. وشاهد منه أن الرسول الله أكرمه، ما قال هذه غيبة. أبو سفيان رجل عظيم، رجل أسلم، رجل كبير من أعيان قريش، لماذا تقول في هذا الكلام؟ لماذا ترمينه بالشح؟ لماذا تكون في أنه مسكين؟ ما قال هذا الرسول، أكرها أكرها وأجاز لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها. فأخذ علماء الإسلام الحق، هذا حجة أن المستفي، المستفي متظلم في نفس الوقت، المستفي أن يقول يقول يعني: ما رأيك أيها المفتي، أيها العالم، أيها القاضي، أيها الأمير، في يعني رجل يفعل كذا بزوجه ويفعل كذا بأولاده ولا ينفق عليهم؟ يقول مثل هذا، وله: ما رأيك في فلان، فلان يفعل كذا وكذا ويقصر بأولاده ولا يعطيهم ما حقوقهم من الغذاء والكساء وغير ذلك من الحقوق التي لهم، فهل لنا أن نأخذ من ماله ولو كان بغير رضاه ما يكفي أولاده وعياله؟ فالحاكم الشرعي ما يقول هذه غيبة، يقول: نعم، يجوز أن يؤخذ وله أن يستدعيه، ويلزمه أن يقوم بواجبه وأن يقوم بهذه الحقوق لزوجته ولأهله ولمن يعولهم. هذا النوع الثالث الاستفتاء. والنوع الرابع التحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، فهذا يجوز أن تحذر المسلمين من الفاسق من المبتدع، كذلك تؤدي إذا كان إنسان يشهد زورا أو شهادة باطلة بأي وجه من الوجوه تقدح في شهادته وتبين وجه القدح، فإن هذا فيه نصح للمسلمين وفيه تجريب الشر عنهم. فيقول ذلك الموضوع: منها جرح المجروحين من الرواة والشهود. فإذا كان في الراوي جرحا يقول: قال رسول الله، إذا تحدث الناس قال رسول الله، قال رسول الله، إما يكون كذاب، وإما يكون متهم بالكذب، وإما يكون ضعيف، وإما يكون مختلط، أو يعني يكون هذا الرأي مجهول ما نعرفه والناس ينقلون عنه، أو أي جرح فيه فلك أن تبين الجرح في هذا الراوي، إما في عدالته وإما في ضبطه، سواء تعلق الجرح بعدالته أو تعلق الجرح بضبطه، كائنا من كان هذا الراوي الذي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد بل يجب علينا أن نبين ما فيه من ضعف في ضبطه أو انحراف في عدالته وقد في عدالته. وكذلك الشهود، إذا كان الشاهد أخطأ في شهادته ما ضبطها أو كذب في شهادته فإننا نجح، نقول والله أخطأ أخرى إذا كان معروف بالطب لكنه وهم، نقول والله وهم في هذه الشهادة وما ضبطها، أو أنه شهيدا زورا وكذبا، ونبين وجه ذلك، وين وجه خطئه أو وجه تعمده للكذب والتزوير في هذه الشهادة. وذلك أمر جائز بإجماع المسلمين، بل واجب، يقول النبي رحمه الله بل واجب للحاجة، يعني يقول يجوز وللحاجة يجب، كائنا من كان هذا الراوي، كائنا من كان هذا الشاهد. وأما ذكر الحسنات والمساوي عند كل مناسبة فهذا شيء لم نسمعه إلا في أيامنا هذه، وهو مذهب انتحل واصطنع لحماية البدع وأهلها، هذا الهدف منها ولم يعرف السلف. وبهذا الناس أقول لكم إن الإنسان إذا كان يألف تفسير الناس فيذكر كل ما هب ودب من سيرهم من خير وشر، لا أنظر المعادلة، ولكن هم يعني يروي تاريخ ويروي سيرة، لكن إذا كان تقصدك نقد هذا الرجل تحذيرا من بدعته ومن ضلاله ومن شره أو من تفسيره فلا يلزم فرد إلا أن تبين موضع النقد وخلص ويكفي. عرفنا هذا؟ إذا كان إنسان يبغى عنده تأريخ شعب من الشعوب، أمم من الأمم، شخصية من الشخصيات، يذكر كل ما ورد عنه وكل ما يحصل عند حياته من خير وشر، مسلم، يهودي، نصراني، حتى الشيطان لما عرفوا له قالوا كانوا الملائكة، بعضهم يقول كانوا الملائكة، ثم مسخه الله تبارك وتعالى وصار شيطان. يقولون هكذا، فإذا كنت تأرخ يعني حدث ربنا غير حرج، يذكرون من الذات حسنات وسيئات تحدث عن المسلمين وعن الكفار، حتى فرعون إذا ترجمت له وجدت في الترجمة هذه خير وشر وكذا، ماذا يقول؟ يقول في ترجمته أنا أقرأ وأنا صغير أن قارون أو أحد أولاده خرج، خرج يتجول في أنحاء مصر ويجمع منهم يعني عشور وضرائب وكذا وكذا، وزيادة أموال لا ولا لا. قال فرعون مسجل هذه الأموال، قال جمعت منها ضرائب وكذا، قال ما ينبغي لربنا يأخذ من أبيه، ارجع إلى أهلك. فلا ترد عذراتي، شف، فإذا كنت مؤرخا اذكر كل ما هب وزد من خير وشر، لكن إذا كنت نافدا وجها للناس، حتى الناس من شر هذا الكتاب، من شر هذا الرجل، من شر هذه الجماعة، من بدعه من ذاته، اذكر ما يستلزم النقد والجرح والتحذير ويكفي، ولا يلزم ذكر شر المحاسن أبدا. لكن هؤلاء لجهلهم وغبائهم وأهوائهم والعياذ بالله الجامعة صاروا يحكمون أنك لا تذكر شخصا ولا كتابا إلا وتذكر المحاسن جانب المسل، وإلا فأنت ظالم خائن. فهنا ماذا؟ بهذا الأسلوب هنكذب السلف ونجرح بالسلف ونسقط عدالتهم من أولهم وآخرهم، وبهذا يسقط الإسلام تماما. سنأتي إلى أحمد وإلى البخاري وإلى الشافعي وإلى ابن معين وإلى القطان بن سعيد القطان وإلى غيرهم من نزيره التأديل والدارقطني وابن حبان وغيرهم، أن نسقطهم كلهم لأجل هذا المنهج. ونأتي لأئمة العقائد الذين طعنوا في الجهمية وأئمتهم، وطعنوا في المعتزلة أئمتهم، وطعنوا في الخوارج أئمتهم، وطعنوا فيهم أفرادا وجماعات، وطعنوا في معتقداتهم، سنأتي إلى أئمة السنة كلهم ونمسح بهم الصراط ونسقطهم تماما، ليبقى لنا أهل البدع وأهل الضلال والانحراف. هذا مذهب خطير فاجر، والعياذ بالله مقترحوه ما أرادوا بذلك نفع الإسلام والمسلمين، إنما أرادوا حماية أهل البدع. فهذا مذهب في غاية الخطورة على الإسلام وعلى أئمة الإسلام، جر كل ذلك والمحاماة عن أهل البدع. كان أجي بإحياء الغزالي ويقول والله في وعد سودي، في أحاديث موضوعة، في كذا وكذا، ويكفيه حذركم الناس منها، ما يلزمني راح أدب محاسن ومساوئ، ما يلزمني أبدا، لإجماع المسلمين، لإجماع المسلمين. هؤلاء يخالفون الإجماع، وبدلهم هذا يعني يكون الإسلام فيه عقل السكون، لأن أئمة الإسلام صاروا مجروحين مطعونين في ضوء أو في ظلمات هذا المنهج الباطل الذي ما أريد به وجه الله ولا أريد به النصر المسلمين، وإنما أريد به المحاماة عن أهل البدع وعن كتبهم التي انطوت على الضلالات والخرافات والانحرافات عن منهج الله الحق. و لا يعني هذا التحذير، تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، يتضمن وجوها منها جرح مجروحين والرواة، ومنها المشاورة في مصاهرة الإنسان أو مشاركته أو إيدائه أو معاملته أو غير ذلك أو مجاورة. أنت تريد تصحي إلى شخص تزوج عنده، وإنسان غير تزوج عنده، واحد يعرفه تماما وهو ثقة عندك كل ما رأيك لا يبغى يتزوج بنتي يتزوج أختي، وأنا والله ما أعرف، وأنا بس أنصح لي أخي إذا كان في عيوب كله والله فيه كذا وكذا وكذا، بخيل وإلا براد للنساء وإلا مغلاق وإلا تذكر أي عيب فيه وإلا كذاب ولا أي عيب فيه مما لا يصلح للمصاهرة، صار لأنها يعني مسجاج وتلاعب، فتبين ما فيه ولا يجوز استكمال ذلك أبدا، ولا يلزم أخي ذكر الشيء من حسناته أبدا، لأن المقام مقام تحذير ونصيحة ليس مقام تأليف بارك الله فيك وشير وتواريخ. إنسان يبغى يشارك إمام مغاربة غيرها زيارة إجراء غيرها، ما رأيت فلان يا أخي؟ قال والله يا أخي أنا صحبته ورأيت ما يصلح المشاركة، عنده خيانة، عنده تهاون، عنده إهمال، عنده كذا، عنده كذا، فيبين العيوب التي فيها ولو أول أو أجوح، لابد أن يبين هذا ولا يكون خائن ليس بناصر. كذلك يريد أن يودع عند الشيء من المال، فيبين إذا كان أمين يقول أمين، وإذا كان غير أمين يقول غير أمين، وعنده معيوب كذا وكذا ويعدل منه. ومنها إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم، وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليه نصيحته وبيان حاله، وبيان حاله بالشرط أن يقبل النصيحة، هذا لا بد منه في كل مكان، هذا الطبائع لا بد من قبل النصيحة، وهذا مما يغلط فيه وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك. قد يقول الإنسان لا ليس عنده بدعة وليس بفاسق، ولكن الحسد يحمله على أن يرمي هذا العالم، ها يرميه بفسق أو بدعة حسدا له، وهذا حرام وظلم وجور. وإذا كان فعلا فيه بدع وخشي على هذا الذي يدرس عليه، أو كان فاسقا وخشي من هذا الذي يدرس عليه أثر بأخلاقه، فعليه أن ينصح ويكون بقصده بذلك وجه الله تبارك وتعالى، وإبعاد هذا الطالب عن الشر كما قال ترجمة عامة تحذير المسلمين من الشر. ومنها أن تكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، أمير قاضي شيء من هذا، ها إما ألا يكون صالحا لها، وإما أن يكون فاسقا ومغفلا ونحو ذلك، فيجب ذكر ذلك. تولى أمرا من أمور المسلمين منصب كبير يتوقف عليه يعني مصالح أو مفاسد، فإذا كان غير كفء فتقول للمسؤول عنه ومن هو فوقه ومن يقدر أن ينحيه ويأتي بأصلح من المسلمين، فعليك أن تأتي إلى هذا الوالي الذي فوقه وتقول فلان لا يصلح، فلان لا يصلح لهذه الولاية، إذا كان قاضي يكون جاهل ولا جائر يقول هذا ما يصلح، لأن جاهل جاهل وظالم في نفس الوقت، وإذا كان أميرا تقول جاهل أو ظالم أو فاسق ولا يصلح، حتى يستريح الناس من شره ويوضع بديل منه يكون أنفع للمسلمين وأحفظ لأموالهم ودمائهم وأعراضهم، لأن مثل هذه المناصب تتعرض فيه أموال الناس ودمائهم وأعراضهم لشيء من الخطر، وقد يكون هذا الظالم سفك الدماء ظلما وعدوانا، وقد يستريح الأعراض، وقد يفعل هذا ضرر المسلمين. فعلى من يعرف منه هذا النقص ويعرف فيه هذه العيوب أن يتقدم إلى السلطان فوقه أو إلى من هو فوقه غير السلطان ممن هو أكبر منه، من يجب أن يعدله ويجعل بديلا منه أن يخبره بعيوب هذا حتى يستريح الناس من شره ومن أذاه ويأمن دمائهم وأموالهم وأراضيهم. نعم.
ايوه
نعم. هذه النصيحة تذهب بها إلى من هو دونه، من هو فوقه ليزيله، ما تجي تسأل من بتخطب على الطريقة الجاهلية الآن موجودة. روح ماذا يجري؟ نحن أهروا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكانوا يتظاهرون ويشهرون بالولاة ويطعنون فيهم ويشهرون بالخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه ويطعنون فيه، وأكثر ما يقولونه أكاذيب افتراءات كما يحصل من أهل الفتن الآن، أكثره أكاذيب وافتراءات وتجسيم للأمور الصغيرة يجسمونها ويبالغون فيها حتى تصير مثل الجبال الضخامة، وكثير منها مفتعل لا حقيقة له ولا وجود له. هذا طريق أهل الفتن، طريق أهل الفتن. أما كلام من يتكلم على حكومة السودان فهذا كله من ناحية البدع التي فيها والضلالات التي فيها وتحريفها للإسلام ومحاربتها للحق وأهله، فمن هذه الناحية يتكلم قليل جدا ممن يتكلم. وما عليه حكومة السودان من التعاطف مع الروافض ومن علاقاتها باليهود والنصارى ومن تشجيعها لبناء القبور ومن تشجيعها للمنكرات والضلالات، هذا يجب أن يعرفه الناس، يجب أن يعرفه الناس، لأن شباب الآن مخدوع يسمع دجاجلة يلمعون ويمدحون دولة السودان ويقول إنها دولة إسلامية وإنها نواة للخلافة الإسلامية، ويلمعون ويمدحون دولة أفغانستان ويقولون إنها دولة إسلامية وإنها نواة الخلافة الإسلامية، بينما هي من أبعد الدول عن دين الله، ولا يمكن أن تحوم حول هذه الأمور وحول هذه الخيالات التي تداعب كثيرا من الشباب المساكين إنه ستقوم دولة إسلامية في أفغانستان أو ستتسع الخلافة الإسلامية وتنطلق من السودان. هذا كل أوهام فاضية، لأن ما قام على الفاسد لا يفلت إلى الفساد، وما قام على الباطل لا ينفك إلى الباطل. فهذه دول قامت على الباطل، قامت على البدع وعلى الضلالات. فدولة أفغانستان يعني أولا فتحت كابل بحراب الشيوعيين، وثانيا حصلت خلافات بينهم ومصارعات على الكراسي فقط، لا لمصلحة الأمة ولا لمصلحة الإسلام ولا للحكم بما أنزل الله ولا لشيء من هذه المقاصد، إنما حول الكراسي من يعتلي هذا الكرسي ويتحكم في رقاب الناس ودمائهم وأموالهم، فهذا يريد أن يغلب الكرسي وهذا يريد أن يغلب. وحسب مذابح تتحالفوا مع الشيوعيين، كلا الجانبين ضابع ومتحالف مع الشيوعيين ومع الباطنيين ومع الروافض ومع العلمانيين ومع كل أهل الملل والنحل. فهل يرجى من خير وراء مثل هذه الأوضاع مثل هذه الحكومات؟ أهل النقد عندنا يهيجون على دولة إسلامية عند أقصى، لا يتكلمون عن هذه الأوضاع ولا يقول حقيقة أبدا. ليه؟ لأن بينهم روابط حزبية، ها؟ فهذه الروابط والوشائج بينهم وبين حكومة السودان وبين حكومة أفغانستان هي التي تخرس أنفسهم وتسكتهم وتحول بينهم وبين أن يقولوا الحقيقة، لا الحق بس الحقيقة، الحقيقة قد يكون الكافر والمسلم، لكن هؤلاء لا يمكن أن يذكروا شيئا من هذه الحقائق. لماذا؟ لأن هناك روابط حزبية بين هؤلاء المشهرين المشاغبين وبين هؤلاء الحكام المنحرفين البعيدين كل البعد عن عقائد الإسلام وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن منهج السلف الصالح. بعيدين بعيدين عن هذه الأمور لا يمكن أن يخطر بالك إلا محاربتها وذبحها لها. إذا خطر شيء من منهج السلف أو الكتاب والسنة بأذانهم فمعنى ذلك أن يتجهوا إلى أهل كنر فيذبحوهم ويتجهوا إلى مساجد أنصار السنة في السودان فيستولوا عليها. عرفتم؟ وأما إذا مشوا على طبيعتهم فإنك ما ترى إلا التحالفات مع أعداء الله مع الروافض مع النصارى. ماذا يجري في السودان؟ هل يجوز أن نسكت على مؤتمر وحدة الأديان؟ هل يجوز؟ دولة تحمل شعار الإسلام من 50 سنة تقول للأمة كلها إنها ستقيم شريعة الله، فلما قامت هذه الدولة بدأت تتعاطف مع الروافض أشد أعداء الإسلام وبدأت تتعاطف مع النصارى وتزور هذا البلد وذاك من بلدان النصارى وتتملك تماما الدول النصرانية فتقول لهم إننا إخوانكم وإننا نلتقي معكم في كثير من المبادئ السماوية وإننا نحن أقدر على تطبيق الديمقراطية. أفيجوز السكوت على مثل هذا الدجل وهذا التحريف؟ وكل يوم تشاد القبور وتقام عليها الاحتفالات من قبل سلطاء هذه الدولة الدولة الإسلامية التي تنعقد عليها آمال كثير من الجهلة لأنها هي نواصي الخلافة الإسلامية. وحدث ولا حرج عما يجري في أفغانستان والعياذ بالله. فهل ترون أن هناك أي التقاء بين دولة قامت على توحيد الله وعلى سنة رسول الله والسنة فيها ظاهرة والبدع فيها مقبوتة والحق فيها مرفوع والمناهج فيها على منهج السلف وبين دول لا تعرف هذا إلا إذا فكرت في حربه؟ هل يستطيع أحد الآن أن يقنع لنا دولة السودان بإدخال كتاب التوحيد أو الأصول الثلاثة في مدارسهم؟ ومن يستطيع أن يقنع لنا برهاني أو حكمتيار في أحمد سعود بإدخال الأصول الثلاثة في مدارس أفغانستان قبل أن تقوم لهم دولة وقبل أن يشمهوا بأنوفهم؟ طبع أحد أهل الخير ألوف من الأصول الثلاثة ومن غيرها وتقدم بها إلى مكتب السيار وقال هذه هدية لطلاب العلم تبعكم. فتأملوها قالوا هما استغل لهما ألوف النسخ. جاء التقرير إن الكتابان جيدان ولكنهما يخالفان عقيدتنا فرفضوا أن يأخذ الكتابين. فاضطر هذا المحسن الكريم أن يأخذ كتبه ويؤديها إلى أهلها وهي مدارس حكمة يار فأخذوها بشغف ونهم لأنها عقيدتهم ودينهم منهجهم ولله الحمد. بارك الله فيكم. نعم جميل الرحمن نعم حفظ الله على جميل الرحمن. أما حكمة يار فلم يقبل أبدا. حكمة يار ضبع على التوحيد وعلى السنة من أجل توحيده ومن أجل التزامهم بالسنة ومن أجل تطبيقهم لشريعة الله عز وجل. هذا الفرق بين هذا وذاك يا إخوة. بارك الله فيكم. بلد قامت على السنة وفيها أخطاء وهي فاتحة أبوابها لمن ينصح فتقول ينصح اكتبوا. ما حبسوا أحد ما حبسوا أحد إذا كتب وذهب وقال تفضلوا والله أنا عندي هذه الملاحظة لكن التشهير والله ما يرضى أحد والله لا ولو خليفة راشد ما يظن هذا التشهير أبدا. وقد كان الناقصون يتسللون كالظلام وفي الخفاء إلى الخلفاء الراشدين وينصحونهم فيما بينهم وبينهم. وهذا أسامة بن زيد وغيره كانوا يذهبوا إلى عثمان رضي الله عنه ويكلمونه فيما بينه وبينهم. وكان أهل الشر والفتن في نفس الوقت يتظاهرون بالأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ويقفون المنابر ويشهرون ويطعنون بالكذب وبالباطل. هذه طريقة أهل الحق وهذه طريقة أهل البدع. الآن لو تكلمنا في دولة إيران ها ماذا يقال؟ هذا غلط. لماذا تتكلموا في إيران في هذه الحكومة؟ نعم هم لا يتكلمون في دولة إيران الآن ولا يدخلون مساوئها. وإذا دخلوا الآن يقول الشيعة بس هم ماشية. هل يدخلون مساوئ الشيعة الآن ويدخلون كيف يعامل الضعفاء والمساكين من أهل السنة الموجودون بين ظهرانيهم؟ هل يذكرون ماذا في مدارسهم؟ هل يذكرون ماذا فعلوا بمدارس أهل السنة؟ لا يذكرون شيئا من هذا. كل ما يصب كل ما عندهم أن يصبوا جمع غضبهم على هذه البلاد. وكل ذلك من فتنة لا نصحا لله ولا لكتاب الأمة، وإنما هو من باب التهييب وإثارة الفتن على هذه البلاد كما يفعل أهل الشغب في كل زمان ومكان. فنحن الآن ننصح. أنا يأتي لي واحد يقول لي يا شيخ والله أنا ذهبت إلى المكان الفلاني فوجدت فيه بئر ويتجمع عليها الفجاج ويغترفون منها ويغتسلون ولو اشترى ثيابهم ويفعلون يفعلون يسمونها بئر النابة ومكتوبه. قلت له كل يوم يأتي التلاميذ ولكن يشاركون في الهيئات في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتبليغ المسؤولين بما يحصل من المنكرات وشغالين ولله الحمد. احنا تلاميذنا ولله الحمد. فالمسألة في المدينة عندنا التي نراها وهناك الأمور موجودة عندنا نبين لهم ونكتب لهم وننصحهم وكأن قاموا بواجبهم فالحمد لله وإلا كنا أدينا واجبنا. فنحن ولله الحمد ما نسكت عن المنكرات. نحن نتعامل المنكرات لا تخطر بالهم ولا يرون عنها منكرات وهي من أكبر المنكرات وهم يعدون المنكرات. لكنهم يريدون إثارة الفتن طبعا ما يريدون لو معروفون عن المنكر. وهناك يعني في التاريخ رجال يعني ابن سبا وابن الثومات وابو مسلم الخراساني وعلي بن فضل وحتى مصطفى الصدق حتى الكذابي تظاهر بالاسلام فكثير من الدعاة السياسيين في هذا العصر وفيما قبله يتظاهرون بالاسلام والحماس والامر بالمعروف ونهي عن المنكر. ثم بعد ذلك اذا وصلوا الى غايتهم صلى وصام لامر كان يطلبه فلما انقضى الامر لا صلى ولا صام. هذه قاعده معروفه. اذا رايت اناسا يتظاهرون بالحماس الشديد الخارج عن منهج السلف فاعلم انهم مبتلعون على هوى وعلى بدعه. بالله لو اغير من علماء الاسلام موجودين الان على دين الله عز وجل لا والله لم اغير. والذي يبين لكم عدم صدقهم ما ذكرناه لكم عن دولة السودان وعن دولة أفغانستان. هذا يكشف لكم الحقائق ويبين لكم النوايا المبيتة من وراء هذه التناقضات ومن وراء اختلاف هذه الموازين والمكاييل. هذا يكشف لكم الحقيقة. إن من سبق من أهل الأهواء ما كان تظهر تناقضاتهم إلا بعد أن يأكلوا عروش الحكم. وأما هؤلاء فإن الله قد فضحهم وأظهر تناقضاتهم وأظهر أهواءهم قبل أن يصلوا إلى ما يريدون. ونسأل الله أن يحول بينهم وبين ما يشتهون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ونحن نعم نعم
ايوه
نعم كل الاحناف
يعني
ما زعل هذا الخبر هل تبدي
ان تبينه
انه هو
مثل من ورد انت ايوه
لسه الجماعه حقين الحجاج الان اللي متى ايوه نعم كيف ظلموهم كانوا أنت لو عرفت القصة عرفت أن هؤلاء يستحقون الضرب ويستحقون كل ما نزلهم. الحجاج اللي معهم قالوا لهم هذا المكان لا تنزلوا فيه وعينوا لهم مكانا خذوا هذا المكان واتركوا هذا المكان لأن هذا الدولة تحتاجه. فأبوا عرف وراغموا وبنوا انتولوا. وبعدين واحد أخبرني أنه نزل معهم فبقوا في السيارة ساعات 9 ساعات. قلنا لهم من ربكم في السيارة 6 ساعات؟ والله إنكم أهل شغب وأهل فتن. يريدون شغب ولم شاغبين يعني فيهم ناس يريدون مثل هذه المسائل ويريدون مثل هذه الفتن. فلما الآن تقول لك الدولة يا أخي اترك هذا المكان وخذ ذاك المكان تقول لا ماذا تستحق؟ ماذا يستحق هذا؟ أنا قلت هذا مشاغب ولا لا؟ بارك الله فيك. ها؟ ولا كذابين. غير هذا الشيء طيب لا يروح يشغب على المنبر، ايش افاده هذا؟ قصد التشهير. لا قيل لنا ان المدير الذي فعل اختلف هذا الخطر فصل فصل كيف لهم او فصلوا رغم خطا هؤلاء. فماذا تفعل الاولاد؟ هنا سيقول تصدق ان ظلم تسويه. يا اخي بارك الله فيك، ادركوا ان هذه الدوله اخر محل الاسلام قضي عليه في العالم كله، وما بقي احد يعتز بالاسلام الا هذا البلد. والاخوان المسلمون يريدون كما عليهم يريدون دوله رافضيه خارجيه نجسه في هذا البلد، لا يريدون بقاء المنهج السلفي ابدا، ولا يبغضون هذه الدوله لاجل منكرات كذابين، يبغضونها من اجل انها ترفع رايه التوحيد وتنشئ له المدارس والجامعات وتضع له الميزانيات الوطنيه. فلا يريدون هذا ابدا، لان تشكيله خبيثة من الروافض والخوارج والصوفيه تتراكمت الاحقاد، شف تراكمت الاحقاد من كل هذه الاتجاهات، ثم جاءت تبغى تدمر البقيه الباقيه من الحق والتوحيد والسنه. عرفتم ولا لا؟ عرفتم هذه المكايد؟ والله لا لأجل المنكرات كذابون، إنما لإزالة توحيد الله وهذا المنهج. ونحن عرفناهم من نعمة أنصارنا، ما يبغضون إلا المنهج السلفي وأهله. فالمنهج السلفي ما يقول مشلول، محاربة القبور، سنة بدعة، آلاف العبارات كلها تشوه المنهج السلفي، وتشويهات للعلماء وتشويه لهذه الدولة لأنها تفرض هذا المنهج. فهذا بيت القصيد إن كنتم تعقلون وتدركون، فوالله ما هو لأجل المنكرات كذابون. ولو كانوا يحاربوا المنكرات لحاربوا السودان وأفغانستان قبل هذه. ما تدرى في أفغانستان حشيش؟ حشيش ما يزرع في أفغانستان؟ مزارع حشيش. الحشيش والإفيون الذي يحارب اليهود والنصارى والشيوعيين يزرع في أفغانستان. هذه الدولة انفرض منها شيء وضاقع الآن. بقي القبور، آلاف القبور. وبعد الجهاد كثرت القبور كثرة لا أول ولا آخر. في خلال الجهاد هم يأخذوا أموال المسلمين ويشيدون بها القبور. فهل ينتظر من هؤلاء أن يقيموا دولة شهيد؟ هل تعلم أن أحد من حكام هذا البلد بني عليه قبر؟ لا تبلغ الحكومة الآن بقبر إلا قالوا هدموه على طريقة محمد عليه الصلاة والسلام. والمنكرات محاربة، والبدع محاربة، وشعائر الإسلام ظاهرة، والدكاكين تفكر قبل الصلاة بربع ساعة ونصف ساعة بعد المغرب. هل يوجد مثل هذا في الدنيا؟ يعني روح أي بلد تجدهم في رمضان يأكلون ويشربون ويشربون خمر ويزنون ويرقصون في نهار رمضان، وتذهب إلى بلاد واحد يسمى نفسه أمير المؤمنين فتقرأ في بالخط الأريض دانة حانة دارة حانة يعني أماكن بيع الخمر. هل تجد مثل هذا هنا؟ أهل بدع يعملون هذا في الأقبية وفي الدهاليز وفي الترابيز، ما يقدرون يعلنون بدعهم من الروافض والصوفية وغيره. فهل تجد مثل هذا غير هذا البلد؟ تجد الكتب ممنوعة، كتب أهل بدع، والحمد لله ونسأل الله أن يطهر هذه البلاد من كتب أهل البدع الملمعات من الأخوان. فإن الآن علماء هذا البلد ما أدركوا أن كتب الأخوان المسلمين أخطر من كتب كل أهل البدع، ولو علموا هذا وأدركوه نسأل الله أن يوفقهم لإزالة هذه الكتب وإبعادها عن شبابها. ما في خطر الآن على شباب هذه الأمة من فكر الأخوان المسلمين وبدعهم. فالحمد لله على خير، موجود الشريعة، موجود في العصور الإسلامية كلها، حتى بعد الأمية كثير من الناس جهلوا تحريم القبر، جهلوا كما يقول شيخ الإسلام تيمية. والحمد لله هناك الحلال واضح والحرام بين كلها واضح، والحمد لله بسبب بيان العلماء وبسبب المدارس القائمة على المنهج الحق. قال الله قال رسول الله قال الله قال رسول الله قال الله قال رسول الله الذي يغيظ كل أهل البدع ويغيظ الإخوان المسلمين فيتمنى اليوم الذي ينتهي فيه قال الله قال رسول الله وقال ابن تيمية وقال ابن عبد الوهاب وقال أحمد بن حنبل، يتمنى اليوم الذي تنتهي فيه هذه الأشياء وتكمل أفواه وأبقى إلا سيد قط والموجودي وزينب غزالي والخضيري وأمثاله. ها الربا محروف؟ لا، فيه بنوك بالربا فقط، والحراسة كامل هذا الربا، وإن البنوك هذه فيها أموال كل الأصناف خلاص. لا فيها في ذمة هم أهل بحسب الأموال الذمة، فهل هذه الأموال في البنوك كلها ربا من أول إلى آخرة؟ لا نسأل في الأموال الأخوان المسلمين، في الأموال الأخوان المسلمين في البنوك، وهم عندهم أكثر الفوائد حلال وعدم ذلال، ويجيزون الوظائف في هذه البنوك. شف، ويجيزون أكثر الفوائد، وأموالهم خدة لحيات أكثر من أموال الدول في بنوك الربا. خدامين أي ما يوجد هذا المثل، لكن هل هذا يوجد ثورة؟ ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أطيعوهم ما أقاموا في نفسهم الصلاة حتى تروا كفرا بواحد. اليوم اللي تقول فيه الحكومة إن الربا حلال، نقول كفرتم، إذا عندنا سلاح نقوم نقاتل، لكن ما دامت تقول حرام نحن يجب أن نطيع، نسعى نطيع في طاعة الله ونخالف المعصية. فين هذه الصورة التي تأمر بالطاعة يا سلام؟ فين هذا المنهج الذي يأمر بالطاعة مع لست يكفر الضواء؟ فين هذا؟ هل ربوا على الشباب؟ أنا أتلم ربوا على الشباب؟ هذا هذا بسبب الخوارج تخدم الفتن. أنا أقول لك إن البنوك مشحونة بأموالك، فإذا فيها أموال ربوية في البنوك هذه الموجودة فأكثر أموالهم هم التجار الآن أخوات، متاجر يرابي إن له أخوهم من الأخوان المسلمين. في هذه البلاد متاجر يحط أموال ربوية إن له أخوهم وصديقهم ومنهم، فهم أهل الربا عرفت الله، بالإضافة إلى أموال التي يستلبونها من الحكومات ومن الشعوب ويكدسونها في البنوك. هذا الصادق حينما يتباكون من الربا أدركت ولا لا؟ أدركت الربا مثل لهم؟ كل أبكياء. ها؟ نعم. ها؟ ها؟ يشير هذا الحق أحبه وبكتن مليئة بالربا والقبور ولا كلام كان كيف غير صنع الإسلام؟ فأنا أقول صحيح حلف من الربا والربا حرام، أنا أحرم أكثر منهم الحمد لله إذا أباحوا فوائده، وإذا كان أمواله مخدسة في البنوك ونحن ليس لنا ولا قرش واحد في البنوك ونحارب أكثر منهم، وعلماؤنا لهم فيه المؤلفات في تحريمهم وفي تحريم الوظائف فيه، فالفرق شاسع بيننا وبينهم في كراهية الربا وتحريمه وبغضه. عرفتم؟ فرق كبير جدا. نحن نضع إلى جانب هذه المعصية نسترشد فيها بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما حكم رسول الله في هؤلاء القوم الذين توجد أنه البلوغ وفيها الربا؟ هل استحلوا هذا؟ ما استحلوا. كيف يأمرنا الله ورسوله الطاعة حتى نرى الكفر البواح والطاعة ما أقيمت الصلاة؟ فنحن نقول على رأس العين هذا أمر الله لا ذلا ولا مهانة ولا مجاملة، إنما هذا أمر الله تبارك وتعالى. فهل هم يضعون هذا إلى جانب هذا؟ الله حرم الربا والله فرض الطاعة ما لم يرى الكفر، كيف يأخذون بهذا ويتركون هذا؟ ثم هم أنفسهم أحلاف الربا. كيف؟ هم أحلاف الربا، ووالله إن أكثر البرابيل إخوانهم. روح لأي تاجر الآن ذو أموال في البنوك يقوى فيها، ما تجدوا إلا صديقا حميما ووليا حميما لهم. أدركتم هذا؟ إيش علاقتهم بالسلفيين؟ وإيش علاقتهم بالإخوان؟ أنا سلف، تجدهم إخوان متلاحمين هكذا مع أهل البدع ومع أهل الربا وإخوانهم وأصدقائهم وأحبائهم. هل ينصحون هؤلاء يقول خرجوا أموالكم من البنوك؟ ها؟ كان العلاج يعني إذا كانوا صادقين بدون هؤلاء التجار يقول اتقوا الله، أخرجوا أموالكم منهم، ما هو لازم الحكومة بس تقوم بكل شيء، أنتم والله تقدرون تغيرون، تقدرون تسحبون هذه الأموال من البنوك وتحطون مصارف إسلامية، وإذا أبت هذه البلاد تحطون مصارف إسلامية في السودان ويخرجون كل أموالهم الربوية. ها؟ يتفضلون. فأنا أمدح لهم أرصدة في بنوك أوروبا وبنوك اليهود والنصارى والشيوعيين. فكلامهم على الربا كذب في كذب هم صادقين. انما قلت لكم ليس من باب تغيير المنكرات ولا يهمهم هذا بارك الله فيهم لا يهمهم هذا انما قصدهم الشغل واهل البلاد هذه المساكين تغلب عليهم الطيبه بارك الله فيكم السذاجه ما يصدقون كل ما يقال يلبس لهم لباس اسلامي يحط اللحيه ويا يتكلم بما يريد خلاص هذا سلفي ويريد يفتح السلفيه نعم
خوارج
لا قولهم هذا كذب والصحيح ان هناك جماعه وهي الاخوه المسلمين جماعه بين الرفض وبين الخروج وبين الارجاء وبين الاعتزال وبين الاشتراكيه وبين العلمانيه وبين كل المذاهب الهدامه هي فرقه الاخوان المسلمين كل ما يخطر ببالك من الضلال والبدع تجده في هذا المعرض الكبير معرض الاخوان اما نحن ان شاء الله فعلى منهج السلف وما نكفر الدعاء لا نكفر الدعاء حتى احترمنا من تبديعهم وهذا من اكاذيبهم ومن خصائصهم الكذب والافتراء والبهت ها فالارجاء نحن نحاربه والله الارجاء موجود في صفوفهم وفكر الخوارج والله نحاربه والله في صفوفهم وفي ادمغتهم فكر الخوارج ها فكر الخوارج والله متغلغل في قلوبهم وفي ادمغتهم ونحن والله نحارب فكر الخوارج ولله الحمد والبيننا وبينهم الميدان هذه كتبنا وهذه أشرطتنا وهذه مواقفنا يلا يطلعون الأرجال يطلعون فكر الخوارج من كتبنا من أشرطتنا من دروسنا من أي شيء ونحن مستعدون نخرج كل شيء من هذا المعرض الذي قلت لكم من هذه الشركة هذا كله كذب في كذب عندهم الآن أمة مرجئة وهذا مذهب القدرية لأن القدرية بارك الله فيك والزيدية والشيعة يسمون أهل السنة جبرية مرجئة يسمون مجسمة نلقبهم بألقاب خبيثة وهم براء منها هل تعرفون الإرجاء أنتم؟ هل نحن نقول الإيمان يزيد لا يزيد ولا ينقص؟ ها؟ فإذا قلنا الآن الأحناف مرجئة ويقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص من سيحارب عنهم؟ هم إخوان المسلمون فرقوا الأمة أنتم ليش تقولون مثل هذا الكلام؟ شفتوا لا اذا قلنا الاحناف يقول العمل ليس من الايمان والله اول بذلك اخوان المسلمين وليس تتكلم تقول فرق الامه عرفت المرجئه داخلين في تنظيماتهم الاخوان في سوريا والاخوان في الهند وباكستان كلهم مرجئه منهم ليس منا ابدا والسلفيون في كل بلد يحاربون الارجاء ها روح راجع مؤلفاتنا ماذا تجد فيها مؤلفات شيوخنا ومنهجنا ماذا تجد فيه محاربة الإرجاء ولا مدحه وتطبيقه الآن الإرجاء لهم اصطلاح جديد كل من لم يأخذ بمذهب سيد قطب كل من لم يأخذ به فهو مرجئ فالأمة كلها مرجئة عندهم ولهذا تجد محمد قطب في مناقشة في مسألة سفر يعني يقول الإرجاء هذا مو يعني عقيدة اللي خلينا نعرف الناس هذه ظاهرة الأمة من الظواهر هذه الكونية المشهورة فالأمة قال محمد صلى الله عليه وسلم إن الإرجاء في أول الإسلام والدفع الإسلامي قوي كان إرجاء في قروية عادية ما استطاع ينزل السحر لأن الأمة كلها تطبق الإسلام ثم مرت فترة فانحسر الإسلام دخل 10% فغطت إرجاء هذه المساحة ثم على مر الأيام انحسر العمل بالإسلام مثلا 50% فغطت إرجاء هذه المساحة ثم انحسر الإسلام قريب أضعف قريب هذا بالكلية فصار إلى درجة فغطى الإرجاء طول المساحة هذه يعني الأمة أصبحوا كلهم كفار ليه؟ لأن في هذه المناقشة في هذه المقدمة قال الإرجاء إن لم يكن شرا من العلمانية فهو لا يقل عنها، لا يقل عنها. فالأمة الآن كلها في وضع إن لم تكن فيه شرا من العلمانية فهي لا تقل عن العلمانية. عرفتم؟ ليه؟ لأنهم ما يعملون بمنهج الكفر محمد رسول الله. إذا عملوا بمنهجهما خلاص راح يرجع، وإذا خلف هذا المنهج لو عملوا ليل نهار وجاهدوا وحاربوا وناضلوا هم مرجئة. عرفت؟ المرجئة يقولون الإيمان تصديق ولا يزيد ولا ينقص، والعمل ليس من الإيمان، وهم يقولون يعني لا يضر كفر، يعني لا ينفع مع الكفر طاعة ولا يضر مع الإيمان معصية. يعني إذا آمنت خلاص وجد هذا التصديق اقتل اذبح المرجئة. هذا هو الإرجاء يا أخي. هل نحن نقول بهذا المثل ولا نحاربه؟ سيدنا ما رأيته، لا ما رأيته عبد الناصر العمر طبعا ما رأيته. سمعت الشريط جانب الشريط سمعته، فهو يقول فيه انه يعرف حوادث مليونين كلهم يستحلوا الربا. يمكن التجار في هذه البلاد اقل مليونين، فمعناها تكريم الفقراء يستحلوا الربا وهم كفار. طبعا ما هي النتيجه اذا كان يستحلوا الربا؟ يعرفهم بدقه، بدقه ان قائمه هؤلاء الذين استحلوا الربا وتم الادله على انهم استحلوا. فهذا هو المذهب بارك الله فيك الخارجي، يعني محمد قطب ومن وراه تلاميذ ذول الثائرين يقولون يعني لا الاوثان ليست هي محصوره في الاحجار والاشجار والحاجات هذه الساذجه، هذه كان يتعلق بالعرب زمان. اما يعني الاوثان الجديده فهي التي يعني اوثان فعلها وتستحق المحاربه، ما هي؟ الانتاج، الصناعة، الموضة، العلم، الأقلامية، الحرية الشخصية، الزعيم، الدولة، هذه هي الأوثان التي تعبد الآن من دون الله. ما معنى هذا؟ معنى هذا إنك تحتكر منهج الأنبياء وتحتكر منهج السلف الذي يقول القبور والشرك والبدع والحاجات هذه، اترك هذا رجل وخليك حضاري تقدمي واجه هذه الأشياء التي تأتي من أوروبا وجاءت بها الحضارة الغربية، هذه هي الأوثان. طيب هذا توسيع النطاق للتكفير، وهو أشد مذهب الخوارج، لأنه من يقول أن يتعلق الإنسان بقومه دولته كفر، إذا انتهى لساعة قومية أو انتمى إلى بلد أو ما يعني راح يشتغل بالزراعة إنتاج الزراعي والإنتاج الصناعي، تكون هذا الإنتاج يكون يعني الأوثان. نهدم الإنتاج ونهدم الصناعات ونهدم العلوم ونهدم الحضارات لأنها أوثان. فهذا ما يقولونه، هذا كله تكفير للناس إما بأشياء مباحة وإما بأشياء يمكن تسمي أهلها إذا همكوا فيها وغفر عن الله تسميها معاصي. هي معاصي، هم لا يقولون كفر، وهذه أوثان، هذا أشد مذهب الخوارج. فالذي ما يقول الآن يحارب الموضة والإنتاج والصناعة والعلم والحياة هذه هو مرجع عندهم، ليه؟ يعني هذا الذي يصير مذهبه. هذا كان على إنكار دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. سيد قطب لا يذكر شرك القبور أبدا من قريب ولا من بعيد أبدا، ويقول إن الشرك العرف الشرك الحقيقي والأساسي ما هو؟ إنما كان يتمثل بالحاكمية لا في العقيدة ولا في العبادة. شوف تحريف لدين الله تبارك وتعالى، ويسمي مساجد المسلمين معابد الجاهلية، فمن هو الخارجي؟ من هو؟ ويسب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأين الرب؟ ويطعن فيهم طعنا لا تجده في كتب الرافض، فأين الرب وأين مذهب الخوارج وأين هذه الأشياء؟ ثم هو يغرق في الجبرية، لا فاعل إلا الله تبارك، مو الأرجاء فقط، لا فاعل إلا الله، ويلغي الأسباب كلها، فهو في تناقضات وفي ضياع وفي والشباب متعلقين فقر سيكون ما عرفوا حق الخير ولا عرفوا دينه، ما عرفوا من أظل الأديان. واحد يقول جبر رفض اعتزال عب سلسلة طويلة لا بدع. واحد يبني بقائمة من السماء من أي صفحة كلها بدعتين، قلنا والله ما نقدر هذا قال عمر جاب لي سلسلة قال لي والله هذا بس والله ما أقدر أنا مريض يا أخي أكتب حبتين بس من لا أعرفه بس من طلعت أدي غريب حسين. يحتاج إلى مدارس، مدارس كبيرة تقوم لمناقشة أكثر سيطرة وضلالاته. ومع هذا يقول هذا هو الإسلام، لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله. والعرب ما كان شركهم في العقيدة والعبادة، إنما كان شركهم الحقيقي يتمثل في الحاكمين. من قال هذا من علماء الإسلام ومن الصحابة؟ بل رسول الله قال هذا الكلام، بل الله قال هذا الكلام، كل هذا من تحريف الدين. فالآن مفاهيم بشدة الجهل وشدة الضياع وكثافة الدعايات التي ظهرت عقول الشباب جعلوا صاروا ينظرون إلى فكر سيكون أنه هو الإسلام، ومتعلقين فيه يكون هو الإسلام، ويريد أن يكون بديلا للمنهج السلفي. وهو قراءة قراءة ثروة الضلال، ولم يحارب بدعة من البدع، ولم يحارب الشرك الحقيقي الذي حاربه جميع الأنبياء أبدا، لا يحاربه أبدا. والله أنا وصلت إلى أن الرواتب والصوفية الغلاة يرون عبادة الأوثان شركا أكبر، ولا يرى السيد كذلك، يرى هذا الشرك كما في الحديث، يرون عبادة الناس للأوثان والأصنام شرك أكبر، لا يخشى ردد بذلك. وسيد قطب يأتي ويفعل ما قلته لكم ويقول ما قلته لكم، فنظرتهم إلى الشرك الحقيقي الصح من نظرة سيد تحريف دين الله، تحريف رهيب. والآن حوله يدندنون، مستعد كثير منهم يلغي إسلامه ودينه وضميره وخلقه من أجل فكر سيد. والميدان موجود، اللي يناظر تفضل، اللي يناظر تفضل من هؤلاء المغالطين الذين يجرون الأمة إلى هاوية الهاوية وإلى الدمار في الدين والدنيا. إنسان ما يعرف الإسلام، إنسان عاش على فكر لقاء، وعاش على فكر وفق، وعاش على أفكار أوروبا وأمريكا، وعاش للكنائس، وجاء يستفقه ما عنده ولا حاجة، عنده كل ثقافة وكل بلاء وكل شيء في دماغه، وما يفهم شيء من الإسلام أبدا، من لا إله إلا الله إلى آخر شيء، أفهم شيء، كل كلامه ظلمات فوق ظلمات، وما أفهم من أصول الإسلام إلا وهدمه وإلا هزه وزلزله. يأتون بأخر قصة الإسلام حافظ على سيره ولا سلم من أذى. أبي إيش يدخل في شرح الدين في شرح العقائد إذا فأبي يمزيك أدب ويروح في الغزل والألق والأغاني والحاجة، ما يدخل في دين الله يفسره لما يقول هذا أكبر محرمات. إنسان جاهل ويشرح دين الله ويقول الله في غير علم، وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا أكبر حتى من الكفر، لأن الكفر يدخل فيه. وكم من كفريات دخلت في تفسير سيد قطب لكتاب الله عز وجل، وكم من ضلالات، ويفسر دين الله بجهل. هذا يبرا يعني إذا كان جاهل يا أخي جهل في نفسه، ما هو يا أخي يفسر دين كتاب الله بجهله وضلاله، هذا أكبر أنواع الكفر. فلو كان عالما لكان آخر. قد أجبتك يا إبن، قد أجبتك يا إبن، إن القول على الله بغير علم أكبر الذنوب، ما وراءه ذنب أبدا. وصل إلى خرب العقائد. ها؟ ها؟ لا ما أكثر، لكن لا ما احد اضر بالقران وبالسنه مثله ابدا بعقائد السلف، هذا ذنب. يعني اهل المستثمرين للسنه من زمان، حتى الصوفيه الذين يقعون في وحده الوجود لا يقعون في اصحاب رسول الله، وسيد قطب وقع في وحده الوجود وطاعن في اصحاب رسول الله، وفي زمان الصوفية عارفين مذهب الخوارج يرون ضلال وسيذكر بعض مذهب الخوارج. عرفت؟ أنا قلت لبعض الناس بش المريسي أشهر بدائه قوضها القرآن، أليس كذلك؟ ما قيمته عند المسلمين حتى عند أهل بدائه له قيمة؟ أنا أسألكم هل بش المريسي قيمة عند الأشاعرة؟ طيب ما هو ذنبه؟ الأكبر الأشهر عندكم القوض في القرآن، أسقطه هذا أو ما أسقطه؟ طيب هو ألف يرد على الروافض ويقام فيه ويرد على الخوارج فيه، هل رفع هذا أو شفع فيه؟ لا. فإذا كان من أكبر مساوئ سيقطع القوض في القرآن، وأضاف إلى ذلك أنه أخذت مذهب الروافض يقام أصحاب رسول الله وأخذ مذهب الخوارج، فمن بالله خير هو أو بشر المريسي؟ ومن أولى بالسقوط والإبعاد كل الإبعاد هو ولا بشر؟ خدموا بعلم وبعقل، ايش يودي قرأ بشر المريسي عن ذلك؟ ما هذا سبق، والجعد بن درهم سبق، ماذا قال؟ قال بخلق القرآن أو أنكر علو الله تبارك وتعالى، وبهم بصدقان قال ابن مثل هذا سبق، وعمر البيت يعني مؤتزين سبق، والجاحظ وأمثاله كلهم ساقطين، ما لهم قيمة عندنا، وكل أمة الاعتزال والبدع والروافض ساقطين عندنا. هذه جماعة الدنيا كلها من كل أطرافها، كيف يبقى إمام مجددا وسيد الأمة يقوم دينه على أنقاض منهج الله عز وجل؟ يعني دعايات والناس في قتلى والناس في نومة. نحن نقول ابن حجر والنووي من علماء الإسلام عندهم بدع خفيفة من الأشعرية، عندهم أشعرية بعض الأشعرية، ثم إنهم خدموا الإسلام وخدموا السنة بعلم. عندك فتح الباب، عندك الإصابة الصحابة، عندك تهذيب التهذيب، عندك التقريب، عندك التلخيص الحبيب، عندك النكت، عندك 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 كلها المختلف، ويقع بعض الأخطاء. وأنا أعتقد خاصة في ابن حجر إنه فهم مذهب السلف وآمن به، ولكنه ما استطاع أن يجهر به. شف ستجد عنده علم السلف نقل منقول بالأمانة والدقة. وفي كتاب فتح الباري جمع فأوعى من العلوم الإسلامية، من اللغة، من الفقه، من الحديث، من المصطلح، من الأصول، من ذو من. هل يقرن هذا بسيد قطب ولا يجي سيد قطب؟ ايش عندك؟ لا يجوز إذا ذكر بسيد قطب ولا البنا الودود أن يذكر ابن حجر، لا يجوز. ابن حجر بارك الله فيك، سيد قطب والبنا والمودود إذا ذكروا يذكر الخميني أخوهم، ويذكر الروافض إخوانهم الذين شهدوا لهم وزكوا دينهم وقالوا أصولنا وأصولهم واحدة. فإذا قالوا كيف تقرن بهذا؟ نقول هم اعترفوا، هم شهدوا على أنفسهم أن الرافض إخوانهم، ها، وأن دينهم أصولهم وأصولهم واحدة. فبمن نقرنهم؟ نقرن بابن حجر ولا بالخميني وأمثاله؟ إيه؟ نقرن هذا لأنهم هم ربوا، وهذه شهاداتهم بأنفسهم وكتاباتهم. لا يجوز أبدا إذا ذكر البنا أو الموجودة أو سيد قطب أو واحد من إخوان المسلمين أن يذكر ابن حجر والنووي أبدا، وهذه المغالطة. ما فيش أي نسبة بين ذو الإخوان الروافض ويزكون الرفض، والنووي يحارب الرفض. الروافض دينهم الطاعة أصحاب رسول الله، وهؤلاء يزكونه الطاعة زوجات الرسول، تكفير أصحاب رسول الله، رميهم بالنساء، رميهم بالردة، رميهم الغضب، اللعن، كل من صد على أصحاب رسول الله والإخوان المسلمين يكون أصول أصول واحدة، وأنا أصدقهم أن أصولهم واحدة وإنهم رواق. فلا يجوز إلى ذكر يعني هذا بدأ الموجود وسيطر وحذر الناس من بدعهم التي تنتشر في العالم الإسلامي انتشار النار والجريمة، بينما هؤلاء لا ألفوا ولا قصدوا هذا المذهب ولا يحبون بل يحاربون، والله حاربوا الأشعرية كثيرا وكثيرا وردوا على الأشعرية، وهؤلاء يدافعوا عن الأشعرية ويدافعوا عن القبورية ويدافعوا عن الرفض ويدافعوا عن كل البدع، ويقول رافض إخواننا. عرف؟ ابن حجر يقول في بدعة الرجعة بس فقط إنها كفر يخلد منها، هذا ابن حجر. هل يقول هذا ولا يشير إلى هذا؟ ابن حجر الرازي أعرف هذه التالي: ما هي البدع المكفرة عنده؟ منها الحروب الرجعة، ويحارب الروافض أشد الحرب، ويضع أهل الحديث على رأسه، ويضع علوم الحديث على رأسه، ويكافح وينافع عنها. إيش يود بهؤلاء المبتدئين الغلاة عند ابن حجر؟ فليس لكم حق أن تقروهم إذا قالوا ابن حجر، إذا قلت ابن حجر قال ابن حجر، عرفتم ولا؟ هذه من مغالطات الخبيثة. ابن حجر البنا الموجودي سيد قطب محمد قطب إذا ذكروا يقول ابن حجر يقول الخميني، الخميني والرفسنجاني وشريعة مداري وأمثالهم من إخوانهم، وهم يعترفون الآن هم إخوانهم في السودان، ويرسل المنح إلى طهران. شفت هذا؟ ومن زمان زمان هم الرافض إخوان. ها؟ كيف؟ هذا ما قاله سلفي أبدا منذ وجد فتح الباب إلى أن تقوم الساعة إن شاء الله. أبدا هذا اللي يقول ليس بسلفي ولا ينسب إلى السلف أبدا، هذا إخواني يريد يرمي السلفية بهذه القبيلة، هذا إخواني كذاب يريد أن يرمي السلفية بهذه القبيلة، فهذا عرفناه عنهم. فهذا كتب من جاء محمد الذهاب وثلاثة حارب أهل البدع وقاموا دولة على أنقاض البدع، هل طعن في ابن حجر؟ ابن حجر ما أحد يستغني عن علمه، وجاءنا بعلوم ثلاث فروع الأصول، ما يكرم هؤلاء المبتدعين الجهلة اللي ما عندهم نقل أبدا، ما يعرفوا النقل، ما يعرفوا النقل أبدا. من اللي حركوا؟ إذا حركوا ما ذنبنا نحن يا أخي؟ يا أخي ناس حركوا المصاعب، مو الإخوان في كنر داخل المصاعب؟ الإخوان في كنر داخل المصاعب وهدموا المساجد وذبحوا السلفيين، ليه ما تستكثرون هذا؟ يا شيخ هذه فعلها الإخوان المسلمين، أنا أكاد أقطع إن هذه من مكايدهم ومن خبثهم، وليس بغريب عليهم، إنهم يفعلون مثل هذا أو يقولون هو ينسبون إلى السلفيين. نحن ندرس من أولى ابتداء من قبل أولى الأطفال إلى أن خرجنا فتح الباري عندنا من مراجع السلفية، ونحترم ونعتبر في طلائع المراجع السلفية. فهمت؟ جرباني قال هذا العباد الفوزان غيرهم غيرهم، هل أحد قال هذا؟ يا أخي إذا واحد ينسب الإسلام ويفعل أي حاجة ينسب الإسلام، الرواه تعيش تقول الإسلام نحسب رفضه مع الإسلام؟ أنا أسألك الآن، رفض الرواه خروج الخوارج ينسب الإسلام؟ فهؤلاء الإخوان المسلمين يلبسون لباس سلفية ويفعلوا هذا الأفعال حتى يلصقوا هذا الإسلام. جاءني واحد قال يا أخي هددوني، من هو قال السلفية؟ يقول اقتلوني، قلت له كذاب أنت، والله هذه مكايد، السلفيين يحرموا الاغتيال، هذا عندكم الإرهاب والاغتيال عندكم بدلكم. سكت إلى يوم الثالث مرت على سنة، هذه مكايدهم، هذه مكايد الإخوان، يقول أنتم فعلتم هذا، خلاص هذا السلف سمي لأنت سميه لي يا أخي. ويحرق فتح الباري؟ أنت رأيته ويحرقه؟ من هم أصدرك؟ يا أخي اتق الله من هذا الأسلوب الميت، الإخوان جهلة ورواياتهم كذابين ومجهولين وكلها تقوم على الكذب والجهالة، كيف؟ كل رواياتهم تقوم على الكذب والجهالات والأهواء. يا أخي بالله رحمة بالله رحمة، أنا قلت لك هذا موصل وشاهد الوجود السلفي من مصر من المغرب إلى بنغلاديش، رحت أنا سمع رحت أنا عن حافظ حجر عن كتبه، لا تسألني أنا، تعال اركب الثورة كثيرا سلم إلى الهند وباكستان وأفغانستان وقل لهم البركة لا يكون سرا ويسجلون بالإجابات الصوتية من علماء السلف، وروح الرياض وروح أي مكان عند أي سلف، عرفت ولا لا؟ أنا أعرف أن الدجالين يقولون شوف الشيخ ربيع يتكلم في ابن حجر ويتكلم في النووي. ها فين ذكرت عليكم الآن؟ قبل أسبوعين خذنا هذا الكتاب. قال النووي رحمه الله وأنقل عنه. قال ابن حجر رحمه الله وأنقل عنه. قال قال قال. وهم في نفس الوقت يكذبون يقول الشيخ ربيع يقول هذا. أراهم كذابين ولا لا؟ أنا أعرف أن المسؤولية أنا هذه الأشياء. أنا أقول الله يا الكاذبين. ها؟ الغريب؟ ما يصح. كذابين. كذابين. أنا شوف. أنا في الرياض. سمع مجموعة مثلكم كذا وقال الشيخ نبدع هؤلاء سفر وسلمان. قلت لا. عرفتم؟ قالوا نبدع سفر وسلمان. قلت لهم لا. وهم على الرصيف عند بيت مصلح الرصيف. تعشينا بيت مصلح وخرجنا وقفنا على الرصيف ننتظر السيارة تسأل الشرطة ليش لك نبدعهم؟ قلت لا ما تبدعوها. خلوا العلماء يقولون فيهم رأيهم. أنتم انتقدوا أخطاءهم وبينوا أخطاءهم وخلوا لنا هم اللي يحكمون. أنتم ما ليش لكم تحكمون؟ ومشي. الليلة الثانية أنا في المطار جاني قابلني واحد من حايل. تعال الشيخ ربيع. قال يا أخي شيء عنك أنك قلت سلمان وسفر زنادقة وكفار. كنت عجبا بهذا الكلام. والله يا ابني ان ما خرج هذا من فمي. والبارحة والناس يسألوني عنهم قالوا بدعهم. قلت لا قالوا لا ما يتكلموا مو انتم يكونوا اخطاء عبروا الناس منه لكن ناس بدعوا حتى لما يكونوا طولهم فيه كثالة. قال جزاك الله خير ما فتعني شف هذا هو كم تذبوا علينا وكم افتروا علينا ونحن لا علق واحنا جواسيس واحنا عملاء شفتوا ولا لا؟ وهم الجواسيس وهم العملاء هم الجواسيس وهم العملاء وهذا تكتبهم قلنا هم تكتبهم إنهم عندهم قسم المعلومات وجواسيس في كل مجال المجالات كل مجال من العلم والذي منكم مشى معهم يمكن يعرف كيف يربوها الجواسيس. والله ما نعرف والله نعرف منها ولا نعرفها وندوس بالنعاب على من يقولها فينا. كلهم كذابين 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 وربوا شراب أعترف فريد قالوا يعني قالوا حرق فتح الباري بالله فيه حرقوا ومن هذا عنده لما حرق فتح الباري يجيب الأخوان مثل ما يقول شوفوا أنا أحرقوا فرق أنه واحد يسلتي يعني حصل له عقدة وحرق هيجيب الإخوان عندي حرقوا قدامهم. نعم نحن ناصحنا بعض الإخوان بارك الله فيك اتركوا هذا اتركوا وحذرناهم وخاصمناهم وصل بعضهم إلى الضرب عرفتم فتنة احنا ما نرضى هذا أبدا ما نرضى نشهد الله أن ما نرضى هذا ولسنا مسؤولين عن إذا في ناس سفهاء فعل شيء من هذا. أنا أقول لكم السلفيين ولا يهم أينما تجد السلفية إلا وتحترم حيث الثبوت والقنوط شو الغض النظر أشهر إذا استفدت أقول ما أشهر أنا أقول والله أنا خوف. أنا من زمان قلت للشيخ حماد وأنا شاب قلت وأنا درست شيخ ابن حي دراسة قرآن يتأمل فطلق وقت نتيجة قلت أن ابن حي السلفي لكن ما استطاع يجهر بسلفيته لأنه يرى ويسمع صدى المعارف بين المسلمين وبين أهل البدع فما استطاع إلا وإلا أنا أظن أو أعتقد يعني الشد كان جالس أنه عرف من هذه السلف وآمن به وأدركه الحق لكن ما استطاع إلا رب العالمين. إذا كان الشيخ محمد ينكر هذا إيش معنى قد يكون نفسه لكن تأسس له هذا وعلى هذا أنا وأعيش عليه وأمشي إلى أعلم وإن شاء الله. وأنا أرى من الغلط ألف غلط إن إنسان يبدأ في الدعوة وابن حجر والنووي وهذا فهذا الشيء أرى من الغلط إنك تبدأ في الدعوة من هذه المنطقة أعوذ بالله. نعم ما رجع عن شيء أبدا بل هذا يؤكد ما فعل لأن يقول أصيله والأصيله مش عارف تجيب أي صلاح لهم وحدة يجود فتعطيه الاستثناء نفسه أنا هي لقيدة أنا هي لقيدة وقيدة خوارج الرواسط أنا هي لقيدة أنا هي لقيدة تدعون في خير ولا تنهى هذا السلام والله. وأنا والله إلى بداية هذا العام أقول حيثكم طبعاً أرى في شيء أنه كان عندي اعتقاد أنه رجل مخلص ويريد الحق شفت ولا ولكن يعني ما تدعى أكن في عجل شيئا ما وأقول حبب الحزب مثلا الحزب أرى أخلاقه وأنا يريد الحق ولكن ضال الضالب هو يحب السنة ويحب السلام ويحترمهم ويحب الحديث ويدافع عنهم وهو إلى آخره من القرائن الكثيرة التي فجعلت تدين الله بأن هذا رجل مخلص في دينه ولكن ضل ولا يضل فها أنت هذا عقلك هكذا حتى رأي قائد رحمة رسول الله فبدأت أن تنهي فوجدته من أنكر الناس وأشدهم مرارضة ومرارضة العلاقة الاجتماعية 20 سنة عندي 25 سنة ما أقول سرعة حتى قال لا زال إن السيد كفر سرد كتابه العدالة الاجتماعية من كتاب الاشتراكي فما صدق هذا جانب لأن السيد كفر عندي سنة فلما رأيت طعنه الخبيث في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي لم أجده في خبر الراس فسأت بالقلم ثم ولى درست دراسة متعلقة فوجدت خبيث النية وخبيث القصد.
أخي الكريم انتهت مادة هذا الشريط.